قوله واذا النفوس زوجت اي جمع كل سفك الى نظيره كقوله فاحشروا الذين ظلموا وازواجهم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن النعمان عن نعمان بن بشير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عملا وذلك بان الله
الضرباء
قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عملا وذلك بان الله عز وجل يقول وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه مع اصحاب الميمنه واصحاب المشهمه مع اصحاب المشهمه والسابقون السابقون قال هم الضرباء. ثم رواه ابن ابي حاتم من طرق فخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير ان عمر خطب الناس فقرأ واذا النفوس زوجت قال تزوجها ان تؤلف كل شيعه الى شيعتهم. وفي روايه هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنه او النار. وفي روايه عن النعمان قال سئل عمر عن قوله تعالى واذا النفوس زوجت فقال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإلى النفوس زوجت فسكتوا. قال ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قال أحشر الذين ظلموا أزواجهم. قال عوف عن ابن عباس في قوله واذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس ازواجا ثلاثه. وقال ابن ابي نجيح عن المجاهد واذا النفوس زوجت قال الامثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتاده واختار ابن كرير وهو الصحيح. قول اخر في قوله واذا النفوس زوجت قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثني ابي عن ابيه عن اشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسيل واد من اصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بلي من الانسان او طير او دابه ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الارض قد نبتوا ثم ترسل الأرواح وتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله وإذا النفوس زوجت أي زوجت بالأبدان. وقيل زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في التذكرة.
هذه ثلاثة أقوال في قول الله تعالى إذا النفوس زوجت وأرجحها ما قدمه وهو أن التزويج هنا هو قرن الأمثال بعضهم ببعض وهذا معنى الضرباء يعني الأنواع الأشباه يجتمع بعضهم إلى بعض كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أمثالهم وليس المقصود بأزواجهم هنا من كان بينهم وبينه عقد نكاح في الدنيا إنما المقصود بالأزواج هنا الأمثال والأضراب والأشباه والموافقون في العمل. واستدل له بقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وقوله جل وعلا كنتم أزواجا ثلاثة أي أضراب وأنواع وأمثال هذا معنى أزواج وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هذا الذي رجحه المصنف ورجحه قبله ابن جرير وجماعة من التابعين. والقول الثاني أن التزويج هنا تزويج الأرواح بالأبدان فقوله وإذا النفوس زوجة النفوس جمع نفس والمقصود بها الروح فيكون المعنى إذا زوجت أي جمعت الأرواح بالأبدان وذلك بعد النفخ الذي يقوم به الناس من موتهم النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من موتهم. هذا المعنى الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، وساق له ما ذكر من مما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. والقول الثالث في التزويج وهو قرن المؤمنين بالحور العين مما يكون في تنعيمهم، وقرن الكافرين بالشياطين الذين يعذبون بهم في الآخرة، وهذا معنى ثالث. والذي يظهر أن قوله تعالى وإذا النفوس زوجت يصدق على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني، أما المعنى الأخير فهذا لا يكون في هذه الحال، لأن هذا التزويج قبل فصل القضاء، لذلك قال وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت، فهنا حساب بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، فلا زال السياق في ما يتعلق بما يكون يوم القيامة وما يكون من تزويج المؤمنين بالحور، إنما يكون إذا دخلوا الجنة. وأما تزويج الكفار بالشياطين فهذا يكون عند البعث، ذاك أنهم يقومون كالذي تتخبطه الشياطين من المس، فأقرب الأقوال هو القول الأول والقول الثاني، أن التزويج هنا تزويج أمثال وأضراب وأشباه، وأما والنوع والثاني ورد الأرواح إلى الأبدان بعد النفخة الثانية. نعم.
وقوله وإلى الموؤودة سئلت أي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور سئلت، والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها بالتراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا الموؤودة سئلت أي سألت، وكذا قال أبو الضحى سألت أي طلبت بدمها، وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة، فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يبر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوك عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق السبيقيني عن يحيى بن أيوب، ورواه مسلم أيضا وأبو داود الترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن ابن الأسود به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرئ الضيف وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قلنا فإنها كانت وعدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الواعدة والموهودة في النار، إلا أن يدرك الواعدة الإسلام فيعفو الله عنها. رواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلام الواسطي حدثنا أبو محمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن عباس عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواعدة والموهودة في النار. وقال أحمد أيضا حدثنا إسحاق الأزرق قال أخبرنا عوف قال حدثتني حسناء ابنة معاوية الصليبية عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله من في الجنة؟ قال الموءودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال ابن عباس هي المدفونة. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله وإذا الموءودة سئلت قالت جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأت بنات لي في الجاهلية. فقال أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال يا رسول الله إني صاحب إبل. قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر البزار خولف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين المهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال وأت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنا. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأقرب بن الصباح عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأت 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13. قال أعتق عددهن نسما. قال فأعتق عددهن نسما. فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية.
طيب قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت ذكر فيها وجهين. الوجه الأول وإذا الموءودة سئلت أن السؤال توجه إلى المقتولة ممن وئدت وأتى بها على وجه التأنيث لأن الغالب في فعل العرب قتل البنات وإلا فقد يقتل بعضهم أولادهم من الذكور خشية الإملاق وخشية الفقر. فالباعث على القتل متنوع خشية الفضيحة وهذا مما يتعلق بالبنات وخشية الفقر وهذا يشترك فيه البنات والأبناء. وإنما خص ذكر الموءودة لأنه الأكثر والأشهر. وقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت أي تسأل المقتولة عن سبب قتلها. ولذلك قال فيما وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني ما الجرم الذي اقترفته ليفعل بها ما فعل. وهذا لتبكيت و تأنيب الفاعل لذلك. فهو سؤال تبكيت وتعذيب لمن باشر القتل وإلا هي لا تملك جوابا لذلك إذ إنها مقتولة ظلما. وقيل إن وهذه القراءة المشهورة وقيل إن السائل هو الموءودة وإذا الموءودة سألت هي تسأل بأي ذنب قتلت. وهذا مصداقه ما جاء في الصحيح من أن القاتل من أن المقتول يأتي يوم القيامة قد أخذ بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني أي بأي شيء باشر القتل. وهذا يصدق التفسير الثاني الذي فيه أن الموءودة هي التي تسأل وهي قراءة أخرى لكنها ليست قراءة مشهورة بل هي قراءة شاذة. الحديث التي وردها في الوأد والغيلة. الغيلة المقصود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. الغيلة هنا المقصود به حمل المرأة زمن الرضاع، فإنه سمي غيلة لأنه يفسد لبن المرضع، يفسد لبن المرضع ويؤثر ذلك على الرضيع، وقد يؤدي به إلى الموت أو ضعف البنية. فلذلك سمي الحمل في زمن الرضاع غيلة لتأثيره على من؟ على الرضيع. قال سئل عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. وهنا وقف العلماء في معنى هذا، وهل هذا وأد؟ لأن الوأد إنما يكون لما ثبتت فيه الحياة، وهذا ليس في حياة، إنما هذا فيه منع الحمل. العزل منع للحمل وليس قتلا لحمل أو قتلا لما فيه روح، لكنه سماه وأدا خفيا وأدخله في قوله وقال وهو الموؤودة سئلت. والخلاف في العزل شهير بين العلماء، والصواب أنه مكروه إلا أن تدعو إليه حاجة برضا المرأة، لما جاء في الصحيح من حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. لما سئل عن العزل قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة قدرها الله إلا كائنة، عزلت أو لم تعزل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث في الوأد وغائلته وسوء عاقبته، حيث ذكر عن جماعة من الصحابة الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الوأد في الجاهلية وأثر ذلك، والذي يظهر أن كل هذه الأحاديث لا تثبت، وهي معارضة لما جاء في القرآن الحكيم من أن الكافر إذا تاب غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف الذي سلف كله بلا استثناء، يغفر لهم ما قد سلف، كل الذي سلف يغفر بلا استثناء، ومنه ما يكون من قتل من الوأد والقتل. وأيضا حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص لما بايع قال: أريد أن أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: أما يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام يهدم ما كان قبله من كل سيء عمل في حق الله وفي حق الخلق، ومنه الوأد. وهذا هو الأمر الثامن الذي ذكره الله تعالى في الشروط المتقدمة ليوم القيامة، أو التي تكون في يوم القيامة، في توصيف يوم القيامة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعد ذلك قال:
وقوله وإذا الصحف نشرت. قال الضحاك: أعطي كل سالم صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته.
أنت المملي وستلقى ما أمليت. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالصحف هي الكتب، هي دواوين الأعمال، والنشر هو أنها مبسوطة لا عناء في الاطلاع على ما فيها. ولذلك يقول صاحب كتاب اليمين: ها أم اقرأ كتابي. هو شيء باد ظاهر منشور لا صعوبة في الوقوف عليه، وهذا في جملة الحساب الذي يكون يوم القيامة. نعم.
وقوله وإذا السماء كشطت. قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب.
هكذا ذكر في التفسير: إذا السماء كشطت، وكشطها قشرها و شقها وإزالتها مما جاء ذكره الله تعالى إذا السماء انشقت، وكقوله تعالى إذا السماء انفطرت، وهنا قال وإذا السماء كشطت، فهي تحولات تتحول به السماء عما هي معهودة في هذه الدنيا، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات غير السماوات المعهودة. وقوله
إذا الجحيم سعرت، قال السدي أحميت، وقال قتادة أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم.
وما يكون فيها من وقود إذا الجحيم اسم لجهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وتسجيرها أي إيقادها، وهي توقد لأهلها وهي معدة لهم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، اللهم أجرنا من النار. وقوله
وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن حتين، أي قربت إلى أهلها
إكراما لهم وحفاوة بهم، النار الجنة تقرب لأهلها، نسأل الله أن نكون من أهلها. وبهذا تكون قد تمت الأحوال التي ذكرها الله تعالى في سياق الشروط المتقدمة في هذه السورة، ابتداء من قوله إذا الشمس كورت. كم ذكر جل وعلا من شرط؟ ذكر 12 شرطا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. كل هذه ما عدا الأول كلها شروط معطوفة على الشرط الأول. ومعلوم أن الشرط له جواب، جوابه قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. عندما تتحقق تلك الشروط تعلم النفوس ما أحضرت من الأعمال. يقول جل وعلا فقوله علمت نفس ما أحضرت هو جواب الشرط لكل الشروط المتقدمة. يقول جل وعلا نعم
وقوله علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبده قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن مطرب عن زيد بن أسلم عن أبي قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجري الحديث.
طيب لا، لهذا أجري يعني أسعى وأعمل، الحديث أي تتمته بقيته، لهذا أجري يعني لهذا أعمل وأسعى، فإنما العمل تهيئا لذلك الموقف الذي تحضر فيه الأعمال. وقوله تعالى علمت نفس، نفس هنا نكرة، وهي قد جاءت في سياق الإثبات لكنها تفيد العموم، وجه العموم فيها أنها جاءت في سياق الشرط، فإن هذه جواب شرط لما تقدم من الشروط، ومعلوم أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فهنا يكون قول علمت نفس أي كل نفس ما أحضرت، أي ما جاءت به من عمل، وقول أحضرت لأن هي التي عملت وهي التي اقترنت به، فالعمل هو صاحبك في كل مواقفك، في قبرك ويوم البعث والنشور. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، هذا في القبر. وأما في البعث فقد قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائرة، أي عمله، في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والأعمال يوم القيامة تتجسد على صور فيأتي بها أصحابها، فالبقرة وآل عمران كالغيايتين، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. كل هذا تحول للأعمال من كونها أعمالا مكتوبة مسجلة إلى أن تكون صورا يراها الناس ويبصرونها. قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت، أي الذي أحضرته من العمل. وبهذا يكون قد انتهى ما أردنا بيانه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونستكمل السورة إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.